بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تحت باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها، وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في هذا الباب المبارك من كتاب رياض الصالحين، باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. وقبل الشروع في ما ذكره رحمه الله تعالى من آيات وأحاديث في هذا الباب، نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على منه وفضله، ونقول كما علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم: مطرنا بفضل الله ورحمته. ونقول كذلك كما علمنا صلى الله عليه وسلم: اللهم صيبا نافعا. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذه الآية الكريمة جاءت في خواتيم سورة النور، وفيها تحذير شديد من مخالفة السنة، أمر النبي وهديه عليه الصلاة والسلام، وأن مغبة هذه المخالفة عظيمة وعاقبتها وخيمة. قال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وأمر الرسول من أمر الله، لأنه مبلغ عن الله جل وعلا، ولهذا فإن طاعته من طاعة الله، ومعصيته من معصية الله سبحانه وتعالى. قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. وهذا فيه أن المخالفة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام يفضي بالمرء إلى الهلكة، لأنه لا يزال من مخالفة إلى مخالفة حتى يقع في عظائم الأمور، وأعظمها الشرك بالله. ولهذا قالوا قديما: المعصية بريد الكفر، لأنها لا تزال تترقى أو تتدرج بالمرء حتى يقع في العظائم، عظائم الأمور. فيجب على المرء أن ينتبه لهذا المعنى العظيم في هذه الآية: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فيكون حذرا من أن يكون مخالفا لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يكون أيضا معظما لأمره صلى الله عليه وسلم، متبعا لنهجه، مؤتسيا بسنته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل المبارك رحمه الله في هذه الآية:
وعيد شديد لمن خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إما فتنة في الدنيا أو عذاب في الآخرة.
نعم، يعني الآية جمعت في الوعيد الذي ذكر فيها لمن خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام بين العقوبة الدنيوية في قول فتنة، والعقوبة الأخروية في قوله أو عذاب أليم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة.
هذه وصية لأمهات النبي صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت في سياق آيات عديدة كلها تتعلق بأمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، بدءا من قوله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. ثم بعدها قال: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. ثم قال: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. ثم قال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن. فالسياق كله في نساء النبي أزواجه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهن. وقوله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله، أي القرآن الكريم، والحكمة أي السنة، وهذا هو موضع الشاهد من سياق هذه الآية، الوصية بسنة النبي التي هي الحكمة معطوفة على القرآن، آيات الله أي القرآن، والحكمة أي السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كانت هذه وصية لأمهات المؤمنين، فنساء المؤمنين عموما تبع لهن في ذلك، فهذا فيه حث على العناية بكتاب الله عز وجل وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذه الآية أمر لنساء النبي صلى الله عليه وسلم أن لا ينسين هذه النعمة الجليلة القدر، وهي ما يتلى في بيوتهن من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
هذا فيه أيضا تنبيه يستفاد من قول الشارح رحمه الله، أن البيت إذا كان يتلى فيه القرآن وتتدارس فيه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه من أعظم النعم التي تكون في البيوت وأجلها، هي أعظم من نعمة الأثاث الجميل الذي يكون في البيت، أو الفراش الوتير، أو المكيفات التي تبرد، أو الطعام الذي يؤكل. أعظم نعمة تكون في البيت أن يتلى كتاب الله وأن تتدارس فيه سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وإن لم يكن فيه ذلك فهو بيت ميت، كما قال عليه الصلاة والسلام: مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله كمثل الحي والميت. نعم.
قال المصنف رحمه الله: والآيات في الباب كثيرة.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وأما الأحاديث. قال الشارح رحمه الله: أي في باب المحافظة على السنة والاقتداء به صلى الله عليه وسلم واتباعه.
نعم، كما ذكر المصنف رحمه الله الآيات في الباب كثيرة، لكن اقتصر رحمه الله تعالى على ذكر بعضها وشيء منها. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه.
بدأ رحمه الله تعالى أحاديث هذا الباب بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم إلى آخر الحديث. وهذا له قصة، وهي أن رجلا لما خطب النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، قال رجل أفي كل عام هذه الفريضة؟ في كل عام يعني يلزمنا كل عام أن نحج؟ أفي كل عام؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قالها مرارا يعيد السؤال، فقال لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم. لو قلت نعم يعني جوابا على هذا السؤال أفي كل عام نعم لا لوجبت، أي وجبت هذه الفريضة في كل عام ولم استطعتم ولم استطعتم. الآن الفريضة هذه فريضة الحج هي واجبة على المسلم في حياته كلها مرة واحدة، الحج مرة وما زاد فهو تطوع، فهي في حياته كلها واجبة عليه مرة واحدة، ومع ذلك كثير من المسلمين غير مستطيع لأداء هذه المرة في العمر، فكيف لو كانت فريضة في كل عام؟ الله جل وعلا يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، مرة واحدة، وكثير من المسلمين أمنيته أن يحج ولكنه غير مستطيع، إما غير مستطيع ماليا أو غير مستطيع بدنيا. فهذا رجل قال أفي كل عام ويعيد السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لوجبت، يعني وجبت على الناس فريضة في كل عام. ثم قال دعوني ما تركتكم، لا تسألوا، مثل ما جاء في الآية الكريمة لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، فلا تسأل، دعوني ما تركتكم. وهذا فيه النهي عن مثل هذه الأسئلة في وقت التنزيل، وأيضا بعد وقت التنزيل نهي عن الأسئلة التي فيها تكلف، وكذلك الأسئلة التي لا يقصد بها التفقه، ومن باب أولى أيضا النهي عن الأسئلة التي يراد بها إثارة الفتنة. ولهذا ينبغي أن ينتبه أن باب السؤال العلمي عن الأحكام الشرعية باب يحتاج إلى فقه وإخلاص، لا بد أن يكون السائل عندما يسأل مخلصا لله، يريد الفقه في دين الله، يبتغي بهذا وجه الله فيصلح نيته في سؤاله، هذه واحدة. وأيضا يصلح السؤال نفسه بحيث يكون سؤال نافع له ولغيره، ويتجنب ما عدا ذلك من الأسئلة التي هي من باب التكلف أو من باب إثارة الفتنة أو غير ذلك من السؤالات التي لا خير فيها ولا نفع فيها، بل ربما كانت مضرة على السائل وعلى غيره. قال دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم. وهذا فيه أن كثرة الأسئلة التي لا يراد بها العمل، أما السؤال الذي يريد به صاحبه العمل يتفقه في دينه ليعمل، هذه أسئلة حميدة ويثنى على فاعلها ويحمد عليها، لكن الأسئلة التي لا يراد بها عمل، وإنما يسأل للسؤال نفسه لا يسأل ليعمل ولا يسأل ليتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، فهذه السؤالات كثرة السؤالات هذه مهلكة، هذه مهلكة للإنسان. سبحان الله، سؤال ويهلك، نعم، إذا كان سؤالا لا خير فيه أو سؤالا فيه فتنة هذا مهلك للإنسان ولغيره، وكم من السؤالات أهلكت، كم من السؤالات كانت مهلكة لصاحبها ولغيره، وكم أيضا من السؤالات المباركة التي فيها النصح والصدق مع الله صارت بركة على صاحبها وعلى غيره. قال: فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. هذا الاختلاف على الأنبياء هذا مذموم، لأن الواجب تجاه الأنبياء هو الاتباع والاتساء والاهتداء بهديهم، لا الاختلاف عليهم، لا الاختلاف عليهم، ولا أيضا المنازعة فيما جاءوا به وبلغوه عن الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر خلاصة في الواجب نحو ما جاء به عليه الصلاة والسلام، قال: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. الذي جاء به عليه الصلاة والسلام أوامر ونواهي، ومقتضى الشهادة له بالرسالة امتثال الأوامر واجتناب النواهي، كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فمقتضى الشهادة له بالرسالة أن يطاع بامتثال أمره واجتناب نهيه عليه الصلاة والسلام. قال: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، ولم يقل إن استطعتم مثل الأمر، قال: وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. في النهي ما قال ما استطعتم، قال: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. لماذا؟ لأن النهي ترك، والترك مستطاع، النهي ترك والترك مستطاع، أما الأمر فهو طلب فعل، والفعل قد يستطاع وقد لا يستطاع، ولهذا في الفعل قال ما استطعتم، وفي النهي قال فاجتنبوه ولم يقل ما استطعتم. يضرب لهذا مثل للتوضيح. الآن لو قيل لشخص احمل هذا الحجر، صخرة كبيرة، احمل هذا الحجر، أيحسن أن يقال له إن استطعت أو لا يحسن؟ يحسن، لأن يطلب من حمل شيء قد يستطيع وقد لا يستطيع، فيقول احمل هذا الحجر إن استطعت. لكن لو قال لا تدخل من هذا الباب، لا تدخل من هذا الباب، هل يحتاج أن يقول إن استطعت؟ ما يحتاج، لأن هذا ترك ومستطاع، ولهذا الفعل يقيد بالاستطاعة والترك لا يقيد بها، لأن الترك لأن النهي ترك والترك مستطاع. حاصل القول أن المرء يجب عليه أن يتجنب النواهي، ولا يقول أنا ما أستطيع، ما أستطيع أترك هذه المعاصي، أو ما أستطيع أن أترك هذه الآثام، وعليه أن يفعل الأوامر متقيا الله عز وجل في فعلها ما استطاع. ولهذا في الحديث: صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. نعم.
قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث له سبب، وهو أنه صلى الله عليه وسلم خطب وقال: يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها مرارا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: دعوني ما تركتكم الحديث. وهو من قواعد الإسلام المهمة. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم.
هذا الحديث مثل ما ذكر الشارح رحمه الله يعد من قواعد الإسلام المهمة، لأنه انتظم قاعدة مهمة من قواعد الشريعة في ما يتعلق بالأوامر والنواهي التي جاءت عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وأن الواجب تجاه أوامره أن تفعل في حدود استطاعة العبد، وأن الواجب تجاه النواهي أن تجتنب. نعم.
قال الشارح رحمه الله: ويستفاد منه كراهة كثرة المسائل من غير ضرورة.
من غير ضرورة، أما إذا كان الإنسان مضطرا ليسأل سؤال أو اثنين أو أكثر ليتفقه في دينه فهذا لا حرج عليه فيه، ما دام هذا قصده الفقه في دين الله عز وجل. نعم.
قال مالك رحمه الله: قال مالك رحمه الله تعالى: المراء والجدال يذهب بنور العلم من قلب الرجل.
العلم نور وضياء لصاحبه، والمراء والجدال، ومنه السؤالات التي لا يقصد بها الفقه وإنما يقصد بها المراء والجدال، هذه من عواقبها أنها تذهب نور العلم، تذهب نور العلم وبهجته من قلب صاحب المراء. نعم.
وفي بعض الآثار: إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العلم وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد الله بعبد شرا فتح له باب الجدل وأغلق عنه باب العلم.
نعم، هذا يذكرها بعض المفسرين عند قوله تعالى: وما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فإذا أحب الله سبحانه وتعالى عبدا فتح له، إذا أحب عبدا وأراد به خيرا فتح له باب العلم والعمل به، وأغلق عنه باب الجدل، صار مقبلا على العلم ليعمل. وهذا هو مقصود العلم، مقصود العلم العمل. فإذا أحب الله عبدا فتح له باب العلم والفقه في الدين ليعمل، وهذا شاهده في الحديث الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. فإذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا فتح له باب الفقه في الدين. ولهذا إذا وجد الإنسان من نفسه رغبة في العلم ومحبة لمجالس العلم ومحبة لقراءة كتب العلم ومحبة لاستذكار العلم، فليعلم أن هذا من إرادة الله الخير به، وليحمد الله عز وجل على ذلك، وليسأله الثبات سبحانه وتعالى. وإذا وجد نفسه العكس، نفسه تكره العلم وتكره مجالس العلم ومنقبضة ولا تحب العلم، فهذا ليس من أمارات الخير. فعليه أن يتعوذ بالله من شر نفسه، ويتعوذ بالله من شر الشيطان وشركه، وأن يجاهد نفسه على محبة العلم والإقبال عليه. قال: وإذا أراد الله بعبد شرا فتح له باب الجدل وأغلق عنه باب العلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: الثاني عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وأعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. النواجذ بالذال المعجمة، الأنياب، وقيل الأضراس.
ثم أورد هذا الحديث العظيم، حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. موعظة بليغة أي بالغة التأثير على نفوس سامعيها. وكان من أثر هذه الموعظة ما ذكره رضي الله عنه بقوله: وجلت منها القلوب أي خافت، وذرفت منها العيون أي دمعت متأثرة من هذا الوعظ الذي وعظهم إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، كأن هذا الوعظ الذي سمعناك وعظ مودع فأوصنا، أي وصية جامعة، ولننتبه إلى أن وصايا المودع لها شأن خاص، وصايا المودع لها شأن خاص. ولهذا الخطب التي من كانت عن نبينا عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع هي خطب مودع، والمودع يستقصي في بيانه ما لا يستقصي غيره، ما لا يستقصي غيره، وهذا شيء معروف، هذا شيء معروف عند الناس أن المودع يستقصي ما لا يستقصي غيره من جوامع الوصايا المهمة العظيمة. قالوا كأنها موعظة مودع فأوصنا، فجمع لهم وصايا عظيمة جدير بكل مسلم أن يعيها وأن يحرص على العمل بها. بدأها بقوله أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله، والتقوى هي وصية الله للأولين والآخرين من خلقه، كما قال جل وعلا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين من خلقه، ووصية الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته كما في هذا الحديث وغيره من الأحاديث الكثيرة عنه صلى الله عليه وسلم، وهي وصية السلف الصالح فيما بينهم. مرة قال رجل لعمر بن الخطاب اتق الله، قال لا خير فيكم إذا لم تقولوها، ولا خير فينا إذا لم نقبلها. الوصية بالتقوى هي جماع الوصايا وأعظم ما الوصايا. وتقوى الله أن يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه من سخط الله وعقابه وقاية تنتقيه، وذلك بفعل المأمور وترك المحظور، كما قال طلق بن حبيب رحمه الله تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، أي للأمراء، والسمع والطاعة أي للأمراء. وهذه الوصية كثيرا ما تأتي في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، الوصية بالسمع والطاعة للأمير لولي الأمر، لأن هذا مصلحة للأمة، مصلحة لعموم الناس، لأن أمر المسلمين لا ينتظم إلا بجماعة، ما يمكن أن ينتظم بتفرق، ما ينتظم أمرهم ومصالحهم الدينية والدنيوية إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. ولهذا تكاثرت الأحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة، بل جاء في القرآن يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر منكم. فالوصية بالسمع والطاعة للأمير هذا فيه أحاديث كثيرة جدا عن نبينا عليه الصلاة والسلام، بل وهذا قاله في خطبة من خطب حجة الوداع، قرن طاعة الأمير مع فرائض الدين الكبار الموجبة لدخول الجنة. قال في خطبته في حجة الوداع اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وأدوا زكاة مالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم، فجعل أو ذكر طاعة ولي الأمر مع ماذا؟ مع هذه الطاعات الكبار. مثل هنا الآن قال اتقوا الله والسمع والطاعة، ذكر السمع والطاعة مع التقوى. وهذا يوضح، وهذا له نظائر في السنة كثيرة، هذا يوضح أن مسألة الطاعة والسمع والطاعة لولي الأمر ليست مسألة هينة، بل من مسائل الدين العظيمة. ولهذا قال أهل العلم يجب أن يتخذ هذا الأمر دينا، يعني يطيع ولي الأمر، يسمع ويطيع لولي الأمر تقربا إلى الله، لأن الله أمره بهذا، وأمره بهذا رسوله صلوات الله وسلامه عليه. قال والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، وفي رواية حبشي، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. وهذا فيه أن مقام السمع والطاعة مقام عظيم، لا ينبغي ولا يجوز للمرء أن يستنكف ويستكبر عن طاعة الأمير، طاعة ولي الأمر، لأن هذا الامتناع والافتيات على ولي الأمر والإباء من طاعته هذا السبيل هلكة للناس. والله جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام، الله جل وعلا لا يأمر عباده إلا بكل خير، ورسوله عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بكل خير ونصح للعباد. قال والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، سيرى اختلافا كثيرا، ليس قليلا، اختلافا كثيرا. الناصح لنفسه عندما يسمع أنه سيكون اختلاف كثير، ماذا يتولد في قلبه من سؤال؟ ما السؤال الذي يتولد إذا كان يعني قيل له كما في هذا الحديث سيكون اختلاف كثير في الأمة، ماذا أفعل؟ ما المخرج؟ ما الحل؟ هذا السؤال يتولد مباشرة الناصح لنفسه عندما يسمع إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، يقول ما الحل إذا وجد هذا الاختلاف؟ ما المخرج؟ فذكر عليه الصلاة والسلام المخرج والحل دون أن يسأل، وهذا من كمال نصحه وعظيم بيانه. قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هذا هو المخرج الذي لا مخرج سواه، الاختلاف الكثير نسلم منه بالرجوع إلى السنة. وهذا موضع الشاهد من إيراد هذا الحديث في هذه الترجمة، قال عليكم بسنتي أي إلزموها، تمسكوا بها، حافظوا عليها، كونوا من أهلها. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أي الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، نعتهم عليه الصلاة والسلام بنعتين عظيمين، الراشدين المهديين. وإثبات الرشاد فيه نفي الغواية، وإثبات الهداية فيه نفي الضلال. الرشاد يراد به إذا جمع مع الهداية يراد به صلاح العمل، والهداية يراد بها صلاح العلم. فمعنى الراشدين المهديين أي الذين جمع الله لهم بين صلاح العلم وصلاح العمل، صلاح العلم وصلاح العمل، فهم قدوة للأمة، والأمة مأمورة بماذا؟ بأن تقتدي بسنة هؤلاء الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم. قالوا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. قال الشارح النواجذ الأنياب وقيل الأضراس، والمراد التمسك الشديد بها والرعاية العظيمة لها والعناية بها. قال عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، أي احذروا البدع، احذروا الضلالات، احذروا الأهواء، تجنبوها ابتعدوا عنها إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة فإن كل بدعة ضلالة. هذه قاعدة جامعة في الباب. قال كل بدعة ضلالة. أيستثنى من ذلك شيء؟ الأصل في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أن العموم الذي مثل هذا إن كان فيه استثناء يستثني هو عليه الصلاة والسلام. سيأتي معنا في الحديث الذي بعد هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. في استثناء هنا ما ذكر استثناء. قال كل بدعة ضلالة، ما قال إلا ما كان من البدع كذا وكذا. فالبدع كلها ضلالة، البدع كلها ضلالة، لأن الحق إنما هو في السنة المعثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه وغير مقبول منه. وفي الرواية الأخرى قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. نعم.
قال الشارح رحمه الله الخلفاء الراشدون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. وفي الحديث التمسك بالسنة في الاعتقاد والأعمال والأقوال والتحذير من البدع وهي ما أحدث في الدين مما لا أصل له في الشريعة.
السنة إذا أطلقت، وهذا تنبيه مهم، تشمل السنة في العقيدة والسنة في العبادة والسنة في الأخلاق والآداب. عليكم بسنتي أي عقيدة وعبادة وخلقا، عقيدة وعبادة وخلقا. نعم.
قال الشارح رحمه الله قوله أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، هاتان الكلمتان تجمعان سعادة الدنيا والآخرة.
أما تقوى الله عز وجل فبها يستقيم أمر الإنسان في عبادة الله والتقرب إلى الله عز وجل، وأما السمع والطاعة فبها تنتظم مصالح المسلمين عموما الدينية والدنيوية. نعم.
قال الحسن والله لا يستقيم الدين إلا بالأمراء وإن جاروا، والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون.
هذه كلمة للحسن وهو البصري من أجلة علماء التابعين رحمه الله. قال والله لا يستقيم الدين إلا بالأمراء وإن جاروا، يعني وإن ظلموا، لأن الظلم الذي قد يقع منهم يرجع عليهم وعقوبته عليهم، لكن ما يصلح الله بهم من انتظام الأمر، أمر المسلمين واستتباب الأمن والسلامة من الفوضى، لأن كما قيل لا يصلح الناس فوضى لا سورة له، الناس بدون قائد يكون فوضى نهب وسلب وغير ذلك. فلا يستقيم الدين إلا بالأمراء وإن جاروا، وإن كانوا أهل جور يعني ظلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري.
هذا حديث عظيم في هذا الباب، باب السنة واتباع الهدي، هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. ما معنى من أبى؟ يعني أبى على نفسه دخول الجنة. من هذا الذي يقال له ادخل الجنة يقول له أنا ما أريد أفضل النار؟ من الذي يقول هذا الكلام؟ يقال له ادخل الجنة يقول له أنا ما أريد الجنة، أنا أفضل أن أكون من أهل النار. هل أحد يقول ذلك؟ قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. الصحابة تعجبوا، من هذا الذي يقول له ادخل الجنة ويأبى؟ قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ ومن يأبى، يعني من هذا الذي يقال له ادخل جنة ويأبى يقول لا لا أريد الجنة، ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الجنة ما تنال بمجرد الأماني، الله جل وعلا يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، لا تنال بالأماني، لا تنال إلا بالطاعة. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي من طاعة وعبادة لله وتجنب لمعاصيه. قال من أطاعني دخل الجنة، من أطاعني دخل الجنة، فالجنة تنال بالطاعة، طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة، الحث على طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن طاعته موجبة لدخول الجنة والنجاة من النار. قال ومن عصاني فقد أبى، يعني أبى على نفسي أن يكون من أهل الجنة. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث أعظم بشارة للطائعين من هذه الأمة، وأن كلهم يدخلون الجنة إلا من عصى الله ورسوله واتبع شهواته وهواه. قال الله تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.
نعم. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سمعنا اليوم في صلاة الفجر، قراءة الفجر، إلى دعوة عظيمة جدا ينبغي أن نكثر منها وأن نعتني بها، فما هي هذه الدعوة؟ نعم، الدعوة للوالدين: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذه دعوة ينبغي أن يكثر منها المسلم. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تحت باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها، وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في هذا الباب المبارك من كتاب رياض الصالحين، باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. وقبل الشروع في ما ذكره رحمه الله تعالى من آيات وأحاديث في هذا الباب، نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على منه وفضله، ونقول كما علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم: مطرنا بفضل الله ورحمته. ونقول كذلك كما علمنا صلى الله عليه وسلم: اللهم صيبا نافعا. قال رحمه الله تعالى، وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذه الآية الكريمة جاءت في خواتيم سورة النور، وفيها تحذير شديد من مخالفة السنة أمر النبي وهديه عليه الصلاة والسلام، وأن مغبة هذه المخالفة عظيمة وعاقبتها وخيمة. قال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وأمر الرسول من أمر الله، لأنه مبلغ عن الله جل وعلا، ولهذا فإن طاعته من طاعة الله ومعصيته من معصية الله سبحانه وتعالى. قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. وهذا فيه أن المخالفة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام يفضي بالمرء إلى الهلكة، لأنه لا يزال من مخالفة إلى مخالفة حتى يقع في عظائم الأمور، وأعظمها الشرك بالله. ولهذا قالوا قديما: المعصية بريد الكفر، لأنها لا تزال تترقى أو تتدرج بالمرء حتى يقع في العظائم، عظائم الأمور. فيجب على المرء أن ينتبه لهذا المعنى العظيم في هذه الآية: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فيكون حذرا من أن يكون مخالفا لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يكون أيضا معظما لأمره صلى الله عليه وسلم، متبعا لنهجه، مؤتسيا بسنته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل المبارك رحمه الله في هذه الآية: وعيد شديد لمن خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إما فتنة في الدنيا أو عذاب في الآخرة.
نعم، يعني الآية جمعت في الوعيد الذي ذكر فيها لمن خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام بين العقوبة الدنيوية في قول فتنة، والعقوبة الأخروية في قوله أو عذاب أليم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة.
هذه وصية لأمهات النبي صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت في سياق آيات عديدة كلها تتعلق بأمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، بدأ من قوله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. ثم بعدها قال: يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. ثم قال: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. ثم قال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن. فالسياق كله في نساء النبي أزواجه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهن. وقوله: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله، أي القرآن الكريم، والحكمة أي السنة. وهذا هو موضع الشاهد من سياق هذه الآية، الوصية بسنة النبي التي هي الحكمة معطوفة على القرآن، آيات الله أي القرآن، والحكمة أي السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كانت هذه وصية لأمهات المؤمنين، فنساء المؤمنين عموما تبع لهن في ذلك، فهذا فيه حث على العناية بكتاب الله عز وجل وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذه الآية: أمر لنساء النبي صلى الله عليه وسلم أن لا ينسين هذه النعمة الجليلة القدر، وهي ما يتلى في بيوتهن من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
هذا فيه أيضا تنبيه يستفاد من قول الشارح رحمه الله أن البيت إذا كان يتلى فيه القرآن وتتدارس فيه سنة النبي عليه الصلاة والسلام فهذه من أعظم النعم التي تكون في البيوت وأجلها، هي أعظم من نعمة الأثاث الجميل الذي يكون في البيت أو الفراش الوثير أو المكيفات التي تبرد أو الطعام الذي يؤكل. أعظم نعمة تكون في البيت أن يتلى كتاب الله وأن تتدارس فيه سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وإن لم يكن فيه ذلك فهو بيت ميت، كما قال عليه الصلاة والسلام مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله كمثل الحي والميت. نعم.
قال المصنف رحمه الله: والآيات في الباب كثيرة.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وأما الأحاديث. قال الشارح رحمه الله: أي في باب المحافظة على السنة والاقتداء به صلى الله عليه وسلم واتباعه.
نعم، كما ذكر المصنف رحمه الله الآيات في الباب كثيرة، لكن اقتصر رحمه الله تعالى على ذكر بعضها وشيء منها. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه.
بدأ رحمه الله تعالى أحاديث هذا الباب بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إلى آخر الحديث. وهذا له قصة، وهي أن رجلا لما خطب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، قال رجل: أفي كل عام هذه الفريضة؟ في كل عام، يعني يلزمنا كل عام أن نحج؟ أفي كل عام؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قالها مرارا يعيد السؤال، فقال: لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم. لو قلت نعم، يعني جوابا على هذا السؤال أفي كل عام نعم لوجبت، أي وجبت هذه الفريضة في كل عام، ولم استطعتم. الآن الفريضة هذه، فريضة الحج، هي واجبة على المسلم في حياته كلها مرة واحدة. الحج مرة، وما زاد فهو تطوع، فهي في حياته كلها واجبة عليه مرة واحدة، ومع ذلك كثير من المسلمين غير مستطيع لأداء هذه المرة في العمر، فكيف لو كانت فريضة في كل عام؟ الله جل وعلا يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. مرة واحدة، وكثير من المسلمين أمنيته أن يحج ولكنه غير مستطيع، إما غير مستطيع ماليا أو غير مستطيع بدنيا. فهذا رجل قال: أفي كل عام؟ ويعيد السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت، يعني وجبت على الناس فريضة في كل عام. ثم قال: دعوني ما تركتكم، لا تسألوا، مثل ما جاء في الآية الكريمة: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فلا تسأل، دعوني ما تركتكم، وهذا فيه النهي عن مثل هذه الأسئلة في وقت التنزيل، وأيضا بعد وقت التنزيل نهي عن الأسئلة التي فيها تكلف. وكذلك الأسئلة التي لا يقصد بها التفقه، ومن باب أولى أيضا النهي عن الأسئلة التي يراد بها إثارة الفتنة. ولهذا ينبغي أن ينتبه أن باب السؤال العلمي عن الأحكام الشرعية باب يحتاج إلى فقه وإخلاص، لا بد أن يكون السائل عندما يسأل مخلصا لله، يريد الفقه في دين الله، يبتغي بهذا وجه الله فيصلح نيته في سؤاله، هذه واحدة. وأيضا يصلح السؤال نفسه بحيث يكون سؤال نافع له ولغيره، ويتجنب ما عدا ذلك من الأسئلة التي هي من باب التكلف أو من باب إثارة الفتنة أو غير ذلك من السؤالات التي لا خير فيها ولا نفع فيها، بل ربما كانت مضرة على السائل وعلى غيره. قال: دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم. وهذا فيه أن كثرة الأسئلة التي لا يراد بها العمل، أما السؤال الذي يريد به صاحبه العمل يتفقه في دينه ليعمل، هذه أسئلة حميدة ويثنى على فاعلها ويحمد عليها. لكن الأسئلة التي لا يراد بها عمل وإنما يسأل للسؤال نفسه، لا يسأل ليعمل ولا يسأل ليتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، فهذه السؤالات، كثرة السؤالات هذه مهلكة، هذه مهلكة للإنسان. سبحان الله، سؤال ويهلك، نعم، إذا كان سؤالا لا خير فيه أو سؤالا فيه فتنة هذا مهلك للإنسان ولغيره. وكم من السؤالات أهلكت، كم من السؤالات كانت مهلكة لصاحبها ولغيره، وكم أيضا من السؤالات المباركة التي فيها النصح والصدق مع الله صارت بركة على صاحبها وعلى غيره. قال: فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. هذا الاختلاف على الأنبياء هذا مذموم، لأن الواجب تجاه الأنبياء هو الاتباع والائتساء والاهتداء بهديهم، لا الاختلاف عليهم، لا الاختلاف عليهم، ولا أيضا المنازعة فيما جاءوا به وبلغوه عن الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر خلاصة في الواجب نحو ما جاء به عليه الصلاة والسلام، قال: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. الذي جاء به عليه الصلاة والسلام أوامر ونواهي، ومقتضى الشهادة له بالرسالة امتثال الأوامر واجتناب النواهي، كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فمقتضى الشهادة له بالرسالة أن يطاع بامتثال أمره واجتناب نهيه عليه الصلاة والسلام. قال: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، ولم يقل إن استطعتم مثل الأمر، قال: وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. في النهي ما قال ما استطعتم، قال: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. لماذا؟ لأن النهي ترك، والترك مستطاع، النهي ترك والترك مستطاع، أما الأمر فهو طلب فعل، والفعل قد يستطاع وقد لا يستطاع، ولهذا في الفعل قال ما استطعتم، وفي النهي قال فاجتنبوه ولم يقل ما استطعتم. يضرب لهذا مثل للتوضيح. الآن لو قيل لشخص: احمل هذا الحجر، صخرة كبيرة، يحمل هذا الحجر، أيحسن أن يقال له إن استطعت أو لا يحسن؟ يحسن، لأن يطلب من حمل شيء قد يستطيع وقد لا يستطيع، فيقول احمل هذا الحجر إن استطعت. لكن لو قال لا تدخل من هذا الباب، لا تدخل من هذا الباب، هل يحتاج أن يقول إن استطعت؟ ما يحتاج، لأن هذا ترك ومستطاع، ولهذا الفعل يقيد بالاستطاعة والترك لا يقيد بها، لأن الترك، لأن النهي ترك والترك مستطاع. حاصل القول أن المرء يجب عليه أن يتجنب النواهي، ولا يقول أنا ما أستطيع، ما أستطيع أترك هذه المعاصي، أو ما أستطيع أن أترك هذه الآثام، وعليه أن يفعل الأوامر متقيا الله عز وجل في فعلها ما استطاع. ولهذا في الحديث صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. نعم.
قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث له سبب، وهو أنه صلى الله عليه وسلم خطب وقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها مرارا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: دعوني ما تركتكم الحديث. وهو من قواعد الإسلام المهمة. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم.
هذا الحديث مثل ما ذكر الشارح رحمه الله يعد من قواعد الإسلام المهمة، لأنه انتظم قاعدة مهمة من قواعد الشريعة في ما يتعلق بالأوامر والنواهي التي جاءت عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن الواجب تجاه أوامره أن تفعل في حدود استطاعة العبد، وأن الواجب تجاه النواهي أن تجتنب. نعم.
قال الشارح رحمه الله: ويستفاد منه كراهة كثرة المسائل من غير ضرورة.
من غير ضرورة، أما إذا كان الإنسان مضطرا ليسأل سؤال أو اثنين أو أكثر ليتفقه في دينه فهذا لا حرج عليه فيه، ما دام هذا قصده، الفقه في دين الله عز وجل. نعم.
قال مالك رحمه الله: قال مالك رحمه الله تعالى: المراء والجدال يذهب بنور العلم من قلب الرجل.
العلم نور وضياء لصاحبه، والمراء والجدال، ومنه السؤالات التي لا يقصد بها الفقه وإنما يقصد بها المراء والجدال، هذه من عواقبها أنها تذهب نور العلم، تذهب نور العلم وبهجته من قلب صاحب المراء. نعم.
وفي بعض الآثار: إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العلم وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد الله بعبد شرا فتح له باب الجدل وأغلق عنه باب العلم.
نعم، هذا يذكرها بعض المفسرين عند قوله تعالى: وما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فإذا أحب الله سبحانه وتعالى عبدا فتح له، إذا أحب عبدا وأراد به خيرا فتح له باب العلم والعمل به، وأغلق عنه باب الجدل، صار مقبلا على العلم ليعمل، وهذا هو مقصود العلم، مقصود العلم العمل. فإذا أحب الله عبدا فتح له باب العلم والفقه في الدين ليعمل، وهذا شاهده في الحديث الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا فتح له باب الفقه في الدين. ولهذا إذا وجد الإنسان من نفسه رغبة في العلم ومحبة لمجالس العلم ومحبة لقراءة كتب العلم ومحبة لاستذكار العلم، فليعلم أن هذا من إرادة الله الخير به، وليحمد الله عز وجل على ذلك وليسأله الثبات سبحانه وتعالى. وإذا وجد نفسه العكس، نفسه تكره العلم وتكره مجالس العلم ومنقبضة ولا تحب العلم، فهذا ليس من أمارات الخير، فعليه أن يتعود بالله من شر نفسه، ويتعود بالله من شر الشيطان وشركه، وأن يجاهد نفسه على محبة العلم والإقبال عليه. قال: وإذا أراد الله بعبد شرا فتح له باب الجدل وأغلق عنه باب العلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: الثاني عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وأضنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. النواجذ بالذال المعجمة الأنياب، وقيل الأضراس.
ثم أورد هذا الحديث العظيم، حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. موعظة بليغة أي بالغة التأثير على نفوس سامعيها. وكان من أثر هذه الموعظة ما ذكره رضي الله عنه بقوله: وجلت منها القلوب أي خافت، وذرفت منها العيون أي دمعت متأثرة من هذا الوعظ الذي وعظهم إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. كأن هذا الوعظ الذي سمعناك وعظ مودع، فأوصنا أي وصية جامعة. ولننتبه إلى أن وصايا المودع لها شأن خاص، وصايا المودع لها شأن خاص، ولهذا الخطب التي من كانت عن نبينا عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع هي خطب مودع، والمودع يستقصي في بيانه ما لا يستقصي غيره، ما لا يستقصي غيره، وهذا شيء معروف، هذا شيء معروف عند الناس، أن المودع يستقصي ما لا يستقصي غيره من جوامع الوصايا المهمة العظيمة. قالوا: كأنها موعظة مودع فأوصنا. فجمع لهم وصايا عظيمة جدير بكل مسلم أن يعيها وأن يحرص على العمل بها. بدأها بقوله: أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله. والتقوى هي وصية الله للأولين والآخرين من خلقه، كما قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهي وصية الله للأولين والآخرين من خلقه، ووصية الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، كما في هذا الحديث وغيره من الأحاديث الكثيرة عنه صلى الله عليه وسلم، وهي وصية السلف الصالح فيما بينهم. مرة قال رجل لعمر بن الخطاب: اتق الله. قال: لا خير فيكم إذا لم تقولوها، ولا خير فينا إذا لم نقبلها. الوصية بالتقوى هي جماع الوصايا وأعظم الوصايا. وتقوى الله أن يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه من سخط الله وعقابه وقاية تنتقيه، وذلك بفعل المأمور وترك المحظور. كما قال طلق ابن حبيب رحمه الله: تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، أي للأمراء، والسمع والطاعة أي للأمراء. وهذه الوصية كثيرا ما تأتي في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، الوصية بالسمع والطاعة للأمير، لولي الأمر، لأن هذا مصلحة للأمة، مصلحة لعموم الناس، لأن أمر المسلمين لا ينتظم إلا بجماعة، ما يمكن أن ينتظم بتفرق، ما ينتظم أمرهم ومصالحهم الدينية والدنيوية إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. ولهذا تكاثرت الأحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة، بل جاء في القرآن: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر منكم. فالوصية بالسمع والطاعة للأمير هذا فيه أحاديث كثيرة جدا عن نبينا عليه الصلاة والسلام، بل وهذا قاله في خطبة من خطب حجة الوداع، قرن طاعة الأمير مع فرائض الدين الكبار الموجبة لدخول الجنة. قال في خطبته في حجة الوداع: اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وأدوا زكاة مالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. فجعل أو ذكر طاعة ولي الأمر مع ماذا؟ مع هذه الطاعات الكبار. مثل هنا الآن قال: اتقوا الله والسمع والطاعة، ذكر السمع والطاعة مع التقوى. وهذا يوضح، وهذا له نظائر في السنة كثيرة، هذا يوضح أن مسألة الطاعة والسمع والطاعة لولي الأمر ليست مسألة هينة، بل من مسائل الدين العظيمة. ولهذا قال أهل العلم: يجب أن يتخذ هذا الأمر دينا، يعني يطيع ولي الأمر، يسمع ويطيع لولي الأمر تقربا إلى الله، لأن الله أمره بهذا، وأمره بهذا رسوله صلوات الله وسلامه عليه. قال: والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وفي رواية حبشي، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. وهذا فيه أن مقام السمع والطاعة مقام عظيم، لا ينبغي ولا يجوز للمرء أن يستنكف ويستكبر عن طاعة الأمير، طاعة ولي الأمر، لأن هذا الامتناع والافتيات على ولي الأمر والإباء من طاعته هذا السبيل هلكة للناس. والله جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام، الله جل وعلا لا يأمر عباده إلا بكل خير، ورسوله عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بكل خير ونصح للعباد. قال: والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، سيرى اختلافا كثيرا، ليس قليلا، اختلافا كثيرا. الناصح لنفسه عندما يسمع أنه سيكون اختلاف كثير، ماذا يتولد في قلبه من سؤال؟ ما السؤال الذي يتولد إذا كان يعني قيل له كما في هذا الحديث: سيكون اختلاف كثير في الأمة، ماذا أفعل؟ ما المخرج؟ ما الحل؟ هذا السؤال يتولد مباشرة الناصح لنفسه عندما يسمع إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، يقول: ما الحل إذا وجد هذا الاختلاف؟ ما المخرج؟ فذكر عليه الصلاة والسلام المخرج والحل دون أن يسأل. وهذا من كمال نصحه وعظيم بيانه. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. هذا هو المخرج الذي لا مخرج سواه، الاختلاف الكثير نسلم منه بالرجوع إلى السنة. وهذا موضع الشاهد من إيراد هذا الحديث في هذه الترجمة. قال: عليكم بسنتي، أي إلزموها، تمسكوا بها، حافظوا عليها، كونوا من أهلها. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أي الأربعة: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. نعتهم عليه الصلاة والسلام بنعتين عظيمين: الراشدين المهديين، وإثبات الرشاد في نفي الغواية، وإثبات الهداية في نفي الضلال. الرشاد يراد به إذا جمع مع الهداية يراد به صلاح العمل، والهداية يراد بها صلاح العلم. فمعنى الراشدين المهديين أي الذين جمع الله لهم بين صلاح العلم وصلاح العمل، صلاح العلم وصلاح العمل، فهم قدوة للأمة. والأمة مأمورة بماذا؟ بأن تقتدي بسنة هؤلاء الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم. قالوا: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. قال الشارح: النواجذ الأنياب، وقيل الأضراس، والمراد التمسك الشديد بها والرعاية العظيمة لها والعناية بها. قال: عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، أي احذروا البدع، احذروا الضلالات، احذروا الأهواء، تجنبوها، ابتعدوا عنها. إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، فإن كل بدعة ضلالة. هذه قاعدة جامعة في الباب. قال: كل بدعة ضلالة، أي استثنى من ذلك شيء؟ الأصل في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أن العموم الذي مثل هذا إن كان فيه استثناء يستثني هو عليه الصلاة والسلام. سيأتي معنا في الحديث الذي بعد هذا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، في استثناء. هنا ما ذكر استثناء، قال كل بدعة ضلالة، ما قال إلا ما كان من البدع كذا وكذا، فالبدع كلها ضلالة، البدع كلها ضلالة، لأن الحق إنما هو في السنة المعثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه وغير مقبول منه. وفي الرواية الأخرى قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الخلفاء الراشدون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. وفي الحديث: التمسك بالسنة في الاعتقاد والأعمال والأقوال، والتحذير من البدع، وهي ما أحدث في الدين مما لا أصل له في الشريعة.
السنة إذا أطلقت، وهذا تنبيه مهم، تشمل السنة في العقيدة والسنة في العبادة والسنة في الأخلاق والآداب. عليكم بسنتي، أي عقيدة وعبادة وخلقا، عقيدة وعبادة وخلقا. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، هاتان الكلمتان تجمعان سعادة الدنيا والآخرة.
أما تقوى الله عز وجل فبها يستقيم أمر الإنسان في عبادة الله والتقرب إلى الله عز وجل، وأما السمع والطاعة فبها تنتظم مصالح المسلمين عموما الدينية والدنيوية. نعم.
قال الحسن: والله لا يستقيم الدين إلا بالأمراء وإن جاروا، والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون.
هذه كلمة للحسن وهو البصري من أجلة علماء التابعين رحمه الله، قال: والله لا يستقيم الدين إلا بالأمراء وإن جاروا، يعني وإن ظلموا، لأن الظلم الذي قد يقع منهم يرجع عليهم وعقوبته عليهم، لكن ما يصلح الله بهم من انتظام الأمر، أمر المسلمين واستتباب الأمن والسلامة من الفوضى، لأن كما قيل: لا يصلح الناس فوضى لا سورة لها، الناس بدون قائد يكون فوضى، نهب وسلب وغير ذلك. فلا يستقيم الدين إلا بالأمراء وإن جاروا، وإن كانوا أهل جور يعني ظلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن أصاني فقد أبى. رواه البخاري.
هذا حديث عظيم في هذا الباب، باب السنة واتباع الهدي، هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. ما معنى من أبى؟ يعني أبى على نفسه دخول الجنة. من هذا الذي يقال له ادخل الجنة يقول: لا، أنا ما أريد، أفضل النار؟ من الذي يقول هذا الكلام؟ يقال له ادخل الجنة يقول: لا، أنا ما أريد الجنة، أنا أفضل أن أكون من أهل النار. هل أحد يقول ذلك؟ قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. الصحابة تعجبوا: من هذا الذي يقول له ادخل الجنة ويأبى؟ قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ ومن يأبى، يعني من هذا الذي يقال له ادخل الجنة ويأبى، يقول: لا، لا أريد الجنة، ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. الجنة ما تنال بمجرد الأماني. الله جل وعلا يقول: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. لا تنال بالأماني، لا تنال إلا بالطاعة. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي من طاعة وعبادة لله وتجنب لمعاصيه. قال: من أطاعني دخل الجنة، من أطاعني دخل الجنة. فالجنة تنال بالطاعة، طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة، الحث على طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن طاعته موجبة لدخول الجنة والنجاة من النار. قال: ومن عصاني فقد أبى، يعني أبى على نفسي أن يكون من أهل الجنة. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث: أعظم بشارة للطائعين من هذه الأمة، وأن كلهم يدخلون الجنة إلا من عصى الله ورسوله واتبع شهواته وهواه. قال الله تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.
نعم. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سمعنا اليوم في صلاة الفجر، قراءة الفجر، إلى دعوة عظيمة جدا ينبغي أن نكثر منها وأن نعتني بها، فما هي هذه الدعوة؟ نعم، الدعوة للوالدين: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذه دعوة ينبغي أن يكثر منها المسلم. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.